الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 56. ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى، هل أن بذل المال المغصوب يحقق الاستطاعة البذلية أو لا يحققها؟ فإذا قلنا يحقق الاستطاعة البذلية فالحج المأتي به سوف يجزي عن حجة الإسلام، أما إذا قلنا لا يحققها فلا يجزي ذلك الحج عن حجة الإسلام، مع افتراض طبعا أن المبذول له كان جاهلا بغصبية المال ولم تنكشف له إلا بعد أن أكمل الحج. وتقدم أن المال المغصوب لا يحقق الاستطاعة البدلية لعدم شمول روايات عرض الحج أن دعاه قوم أن يحجوه أو عرض عليه الحاج لمثل هذه الحالة، ما إذا كان البذل بذلا مغصوبا. النقطة الثانية، إذا تصرف المبذول له بالماء حج به ثم ظهر أن المال كان مغصوبا بعد أن أكمل الحج، انكشف له أن المال كان مغصوب، فسؤالنا هنا هل يجوز للباذل أن يرجع، هل يجوز عفوا للمالك مالك المال أن يرجع إلى المبذول له ويأخذ منه أمواله أو بدل الأموال إذا لم تكن موجودة، أو لا يحق للمالك أن يطالب المبذول له هذا الذي ذهب إلى الحج؟ الجواب، يجوز للمالك أن يطالب الباذل ويطالب المبذول له، هو بالخيار. هذه قاعدة عامة كلية، مطلب كلي، أن كل مال مغصوب تعاقبت عليه الأيدي، أكثر من واحد أخذه، هذا باع على ذاك أو وهبه ثم ثاني ثالث رابع وهكذا، تعاقبت الأيد على هذا المغصوب، يحق للمالك أن يطالب أي واحد من هؤلاء، كل من تعقبت يده على ذلك المال يحق للمالك أن يطالبه وهو بالخيار، وليس من حق واحد منهم أن يقول له طالب الأول أو الثاني أو الثالث، هو يحق له أن يأخذ أمواله من أي واحد منهم، إن كانت العين موجودة يأخذ العين، وإن لم تكن موجودة يطالبه ببدلها. وهذا قد جرت عليه سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء يحكمون بضمان كل من صار المال تحت يده، المال المغصوب، فيقولون من حق المالك أن يطالبه. إذن مقتضى جريان سيرة العقلاء على ذلك هو أنه يحق للمالك أن يرجع إلى الباذل ويحق له أن يرجع إلى المبذول له فيأخذ عين المال إن كان موجودا أو بدله إن تلفت العين. قال وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، هو بالخيار، وهي قلنا قاعدة عامة في كل مال مغصوب. النقطة الثالثة، إذا رجع المالك إلى المبذول له، إذا رجع إلى الباذل فما عندنا مشكلة، سؤالنا وين يجي إذا رجع إلى المبذول له؟ لأننا فرضنا أن المبذول له كان جاهلا بالغصبية، ما يعرف أن هذا المال مغصوب، فإذا رجع المالك إلى المبذول له هل يحق للمبذول له أن يطالب الباذل أو لا يحق له أن يطالب الباذل ببدل ما دفعه إلى المالك؟ الجواب، نقول إذا كان المبذول له قد أعطى المالك حقه، أعطاه العين أو أعطاه البدن، فهنا وكان جاهلا، قيدنا نأخذ وكان جاهلا بالغصبية، فيجوز له أن يرجع إلى البادل. أما إذا لم يعطي المالك حقه، مالك طالبه وهو لم يعطي، فبمجرد رجوع المالك إليه هذا لا يسوغ له أن يطالب البادل مبذول له. إذا رجع المالك عليه قال انطيني حقي، مجرد رجوع المالك إليه لا يعطيه الحق في أن يطالب الباذل، وإنما يجوز له أن يطالب الباذل فيما إذا أعطى المالك حقه، فيجوز له أن يطالب الباذل ببدل ما دفعه إلى المالك، بشرط أن يكون جاهلا بالغصبية. أما إذا كان عالما بالغصبية ومع ذلك أقدم وتصرف بالمال، فليس له أن يطالب الباذل ببدل ما دفعه إلى المالك، لأنه قد أقدم، قاعدة الإقدام تنفي حقه في أن يطالب الباذل. واضح؟ طيب، ومقتضى هذا أن المبذول له إذا كان جاهلا وأعطى المالك حقه يجوز له أن يرجع إلى الباذل بلا فرق بين أن يكون الباذل جاهلا بالغصبية أم عالما بها. مرة الباذل ما يعرف أن هذه الأموال مغصوبة، السيارة ما يعرفها مغصوبة، هو بذلها اشتراها انطوه إياها هدية وأعطاها بذلها لهذا الشخص ليحج بها، وأخرى لا، هو يعلم أنها مغصوبة، هسه هو الغاصب أو غير الغاصب بلا فرق. في الحالتين يحق للمبذول له أن يرجع على الباذل، كل ذلك لقاعدة الغرر، فإن الشخص المغرور يحق له أن يرجع على من غره، هذا اللي قشمره خدعه، يعني يصور أنه يحج بلا أن يدفع أي شيء من كيسه الخاص، هذا أوهمه أوقعه في الضرر، فمن حقه أن يرجع عليه ويطالبه بلا فرق بين الحالتين، سواء كان جاهلا أم كان عالما. لكنه يعني المالك إذا رجع إلى المبذول له، مالك رجع إلى المبذول له، هو مخير كيف يرجع إلى الباذل أو المبذول له، إذا رجع إلى المبذول له كان له، يا هو كان المبذول له كان له يعني إلى حق الرجوع إلى الباذل، لكن هنا يكون أكو شيء مقدر، وهو إلى حق أن يرجع إلى الباذل فيما إذا أعطى المالك حقه، مو مجرد أن إجى المالك طالبه بالحق ويرجع المن إلى الباذل. واضح؟ هذا القيد الأول. والثاني إن كان جاهلا بالحال، إذا المبذول له جاهل بالغصبية ولا يعلم أن هذا المال مغصوب وتصرف فيه، هنا يحق له أن يرجع إلى الباذل بلا فرق أن يكون الباذل عالم أو يكون جاهل بالغصبية. أما إذا كان المبذول له عالم أن هذا المال مغصوب ومع ذلك تصرف فيه، فمقتضى قاعدة الإقدام أنه لا يحق له أن يرجع إلى الباذل، وإذا رجع إلى الباذل الباذل يقول له أنا ما أعطيك شيء، من حق أن لا يعطيه شيء لأنه أقدم على أن يتصرف بالمال المغصوب. وإلا يعني إن لم يكن جاهلا بالحال كان عالم فليس له الرجوع إليه، إذن يرجع إليه فيما إذا كان جاهلا، فإذا كان جاهل تجري في حقه قاعدة الغرر، فيرجع على اللي قشمره وخدعه سواء كان بقصد أو بدون قصد. مسألة 57، إذا لم يكن مستطيعا فحج تطوعا. هاي المسألة فيها نقطتان. النقطة الأولى، إذا فرض أن الشخص لم يكن مستطيعا ولكنه ذهب إلى الحج وحج، ثم بعد ذلك استطاع، صار عنده أموال تكفي لنفقات الحج، فهل يجب عليه أن يحج أم أن تلك الحجة التي أتى بها هي تجزئه عن حجة الإسلام؟ وبالبداية ما كان مستطيع وذهب وحج عن نفسه لا عن غيره، ولكنه ليس بمستطيع، ثم استطاع بعد ذلك، فهل يجب عليه أن يحج أو لا يجب عليه؟ إن قلنا أن تلك الحجة تجزئه عن حجة الإسلام لا يجب عليه أن يحج، وإن قلنا لا تجزئه فيجب عليه أن يحج. نقول هذا الشخص الذي حج وهو غير مستطيع، يعني حج متسكعا، فلا تشمله أدلة حجة الإسلام، لأن موضوع حجة الإسلام هو المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فقبل أن يكون مستطيع لا تكون حجة إسلام. نعم تقع حجة مستحبة ولكنها ليست بحجة إسلام، وبالتالي إذا استطاع بعد ذلك يجب عليه أن يحج. قال إذا لم يكن مستطيعا فحجة تطوعا، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فرض أن الشخص لم يكن مستطيعا وذهب إلى الحج بأجرة نيابة عن شخص بأجرة، أو ذهب عن غيره تبرعا، اقترض أموال وذهب يحج عن غيره، عن والده، عن شخص آخر، ثم بعد ذلك استطاع إلى الحج، فهل تلك الحجة التي أتى بها عن غيره تجزئه عن حجة الإسلام أم لا تجزئه، بحيث يلزمه أن يذهب بعد أن استطاع؟ الجواب نقول لا تجزئه عن حجة الإسلام، باعتبار أن الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع، فإذا استطاع الإنسان وجب عليه أن يحج، بلا فرق بين أن يكون سابقا قبل الاستطاعة قد حج عن غيره أو لم يحج. مقتضى إطلاق الآية أنه يجب عليه أن يحج بعدما صار مستطيعا. زين. قال إذا لم يكن مستطيعا فحج تطوعا. طبعا هاي واضحة المسألة، بس ما أعرف ليش يذكروها الفقهاء. أنا أتذكر أول ما قرأت هاي المسألة يعني قلت هاي شنو ذاكري، هاي دي بينون مطلب ثاني غير هذا المطلب الواضح، واضحة اتضحت مما مضى، وهي أصلا قضية جدا واضحة، فذكرها يوجب الريبة. أول ما قرأت المسألة قلت شي يريد يحجون الفقهاء، عندهم مطلب ما ملتفتين له، هذا المطلب هو واضح هو، ولكن زيادة إيضاح، وذكرها القدماء من علمائنا فجرت سيرتهم على ذكرها، وإلا المسألة واضحة جدا. النقطة الأولى، إذا لم يكن مستطيعا فحج تطوعا، تطوعا استحبابا عن نفسه، يعني حج عن نفسه، ثم استطاع بعد ذلك فيلزمه أن يحج، تلك الحجة وقعت مستحبة لأن موضوع حجة الإسلام هو المستطيع، فما أتى به قبل الاستطاعة لا يكون حجة إسلام، أو حج عن غيره، هسه حج عن غيره تبرعا ومن يم تبرع، أو بإجارة راح نيابة عن شخص بأجرة، مرة يروح نيابة يتبرع، مرة يروح نيابة بأجرة، لم يكفه عن حجة الإسلام، بالفرضين بالصورتين لا يجزي عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك. مسألة 58، إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا. هذه المسألة نظير المسألة الخامسة اللي تقدمت في أول الكتاب، هنالك ذكر مسألة سماحة السيد في أن الصبي إذا حج كان يعتقد أنه غير بالغ وحج، ثم انكشف له أنه كان بالغا حينما أتى بالحج، فهل يجزئه عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ قال نعم يجزئه عن حجة الإسلام. هنا هذه المسألة نظير تلك المسألة، إذا الشخص كان يعتقد أنه غير مستطيع فحج، ثم انكشف له أنه حينما أتى بالحج وكان مستطيعا، افترض عند ميراف ما كان يدر به، عند عرصة ما يدر به، عند أمالك وناس ما تدر، عند أمال ما تدر به، فتبين أنه كان مستطيع عندما حج، فهل هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام أو لا تجزئه؟ سماح السيد يقول إذا أتى بهذه الحجة قاصدا امتثال الأمر الفعلي، وهو كان مستطيع، والأمر الفعلي الذي توجه إليه هو الأمر بوجوب الحج بحجة الإسلام، وهو قصد ذلك الأمر الفعلي. هسه ما قصد حجة الإسلام صحيح، ولكن هو قصدها إجمالا وإن لم يقصدها تفصيلا، حيث قصد الأمر الذي توجه إليه، والأمر الذي توجه إليه هو الأمر بحجة الإسلام. فإذا قصد امتثال الأمر الفعلي فحينئذ وهو مستطيع شرائط متحققة فيجزي عن حجة الإسلام بلا إشكال. ولكن نجد أن سماحة السيد هنا في هذه المسألة أتى بقيد امتثال الأمر الفعلي، بينما في تلك المسألة لم يأتي بهذا القيد. قال إذا انكشف بعد ذلك أن الصبي كان بالغا حينما أتى بالحج وبقيت الشرائط متحققة من الاستطاعة وغيرها فتجزي عن حجة الإسلام، ولم يقيد أن يأتي الصبي بتلك الحجة امتثالا للأمر الواقعي أو الأمر الفعلي المتوجه إليه، بينما هنا أتى بها. وهذا أيضا لعله تبع فيه أستاذه السيد الخوي، السيد الخوي هناك ما قيد، أجل هنا قيد ذكر هذا القيد. خب هنا شي يريد يشيرون هذا القيد ليش ذكره؟ شنو النكتة اللي يريدون لفت النظر إلها؟ أكو مبحث عند العلماء، والسيد الخوئي هم في بحثه هم متردد في البت بهذا البحث، كلماته مضطربة، وهو أن حجة الإسلام هل يلزم في إجزائها أن نقصد عنوان حجة الإسلام أم لا يلزم ذلك؟ إذا قلنا أنه لابد أن نقصد هذا العنوان، فإذا لم نقصد العنوان فما أتينا به لا يجزي عن حجة الإسلام. أنت لم تقصد عنوان حجة الإسلام لا تفصيلا ولا إجمالا، بينما إذا قلنا أن حجة الإسلام لا يلزم أن تقصد عنوانها لا تفصيلا ولا إجمالا، يكفي أن تأتي بما اشتغلت به ذمتك، يكفي أن تأتي بواقع الحج المتوجه إليك، وأما عنوان حجة الإسلام هذا لا يلزم قصده. سيد الخوئي كلماته مضطربة في ذلك، فإذا قلنا بأنه يلزم قصد عنوان حجة الإسلام إما تفصيلا تقول أحرموا لحجة الإسلام، هذا تفصيل القصد، أو أحرموا للأمر المتوجه إلي الأمر الفعلي، قصدت العنوان ولكن إجمالا. فإذا قلنا أنه يشترط في الإجزاء قصد عنوان حجة الإسلام وأنت قصدته تفصيلا أو إجمالا فهذا يجزي عن حجة الإسلام، أما إذا لم تقصده لا تفصيلا ولا إجمالا فلا يجزي. ففي المطلبين لا يجزي، هناك في الصبي أيضا لا يجزي وهنا أيضا لا يجزي، إلا أن يقصد العنوان. أما إذا قلنا عنوان حجة الإسلام هذا لا يجب قصده كما يظهر من كلمات سماحة السيد في الملحقات وحتى في المتن يظهر منه ذلك، أنه لا يلزم قصد عنوان حجة الإسلام لا إجمالا ولا تفصيلا، فحينئذ لا داعي لذكر هذا القيد، فلماذا ذكرته هنا ولم تذكره هنا؟ هناك أفتيت بأن الحج يجزي عن حجة السفر حتى إذا ما قصد الأمر الفعلي. بالتالي أتى بواقع الحج، واقع الحج كان المتوجه إليه هو يا حج حجة الإسلام، غايته هو الصبي كان متوهم أنه لا يجب عليه حجة الإسلام. هذا وهم ما يغير الواقع، هذا من الخطأ في التطبيق. فعليه إما أن يقيد كلا المطلبين بهذا القيد، فيما إذا فرضنا أن عنوان حجة الإسلام يلزم قصده في الإجزاء بنحو التفصيل أو الإجمال، أو يحذف هذا القيد من كليهما، فيما إذا بني على أن عنوان حجة الإسلام لا يلزم قصده في الإجزاء لا تفصيلا ولا إجمالا. واضح؟ وإذن على مبنى سماحة السيد هذا الحج يجزي حتى وإن لم يقصد امتثال الأمر الفعلي. جزما إذا قصد امتثال الأمر الفعلي هذا لا كلام في أنه يجزي. هذه المسألة نظير تلك المسألة، لا فرق بينهما. قال إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحج ثانيا. هذا خطأ في التطبيق. هو اشتبه، كان يتصور أنه تكليف أن يأتي بالحج المستحب، ولكن الواقع هو أن الواجب عليه هو حجة الإسلام، وهذا وهمه، هذا خطأ، لا يغير من الواقع شيئا. مسألة 59 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.